بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واهتم بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل التكليف امتحانا لبني آدم، وجعل يشقه ما كان مخالفا للهوى، فللإنسان هوى يدعوه إلى الاستياق وراءه، فإن استاق وراءه لم ينجح في أي امتحان، وإن خالف هواه فإن الله وعده على ذلك بالجنة. وإن من أبلغ الامتحانات التي امتحن الله بها عباده مما يخالف الهوى إنفاق المال في سبيل الله، وذلك أن الناس يقولون المال شقيق النفس، ويظنون أن بقاءه مشروط لبقاء المال بوجوههم، ولا ينالونه في الغالب إلا بجهد ومشقة وعنف، فلذلك كان إنفاقه امتحانا شاقا قل من ينجح فيه من الناس. لكن الله سبحانه وتعالى بايع عباده المؤمنين على ما آتاهم من الأنفس والأموال بيعة أكدها في التوراة والإنجيل والقرآن، فقال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ودعاهم سبحانه وتعالى إلى التجارة الرابحة معه فيما آتاهم من الأموال، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وبدأ هنا بالأموال قبل الأنفس. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى عندما دعا الناس إلى الإنفاق في سبيله علم مشقة ذلك على النفوس ومخالفته للهوى، فرتب عليه من الأجور الشيء الكثير، فجعل النفقة مضاعفة إلى 700 ضعف كما قرأ الأخ في الآيات التي سمعتم من سورة البقرة. ولهذا قال الله تعالى: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أبغانكم. ثم حض بعد ذلك على الإنفاق فقال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد عطاه الله سبحانه وتعالى هذا الامتحان على الامتحان بالإيمان، فقال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وهذه الآية فيها تلميح عجيب بين الله فيه أن كل ما في هذه الدنيا من الأموال والمنافع هو من الخلق الذي خلقه الله في الأيام الأولى من خلق العالم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فكل أقوات الأرض وما فيها المساق كانت قد خلقت في الأيام الأولى من خلق العالم، ولم تجد بعد ذلك ولم تنقص، فما يأكله الناس منها راجعا إلى الأرض يخلقه الله سبحانه وتعالى فيما لقي في الأرض صفات أحياء وأمواتا، ولكنه دولة بين الناس يخرج من يد هذا ليصل إلى يد هذا، إما بالبيع وإما بالتفريط وإما بالسرقة وإما بالغصب وإما بالميراث. فالمال دولة بين الناس ينتقل من يد هذا إلى يد هذا كحال سكنى هذه الأرض هما من بيت معمول اليوم بالسكان في الأرض إلا وقد سكنه السابقون وسيسكنه الآخرون. وهكذا أمر الدنيا كلها. فإذا كان الأمر كذلك فعلنا أن نعلم أن ما تحت أيدينا ليس ممكن لنا. ولهذا قال مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت مستخلف أي خالف لمن سبقك ومخلوف أيضا فيما تحت يدك فتسلمه لآخرين إما طوعا وإما كرها. ومن هنا يعلم أن الله ما ملكنا الأموال. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فلم يملكنا الأموال وإنما استخلفنا فيها فجعلها تحت أيدينا أمانة عندنا ووكالة فقط. والوكيل معزول عن غير النظر وهو ينتظر للعزل في كل حين. ولذلك فعزله إما بالموت وإما بالحجر وإما بالفقر كل ذلك عزل للإنسان عن التصرف فيما تحت يده. ولا يدري الإنسان متى يقع ذلك وما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعينه. كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى ويفتح حكمته البالغة لا معقب لحكمه. فلهذا جعل الأسباب التي تجمع بها الأموال مقسومة إلى حلال وحرام وجعل من الناس من يبذل الجهد الكبير فلا ينال إلا القليل مقابل ذلك ومنهم من يبذل الجهد اليسير فينال القليل ينال الكبير في الدنيا إذا أكملت جرها الخير. وكم من إنسان أعطاها وقته فلم يبقي أي حيلة يمكن أن يؤمنها في جمع المال إلا أعملها ومع ذلك مات فقيرا وخرج من الدنيا لم ينل مراده ولا حياه. وكم من إنسان أعمل الحيل لمجرها فلما بلغ المستوى الذي يقيمه كان على موعد مع ملك الموت فبينما هم بارزون مراقي زهرتها إن هزمت حلاقه. وكم من إنسان آخر لم يؤمن من الحيل إلا الشيء اليسير فاجتمع عنده أكثر من حاجته. كل ذلك نراه ونشاهده بين وهرانينا من الذين يعملون للدنيا. فليس الغنى عن كثرة العرض ولا عن أعمال الحيل بل هو قدر يكتبه الله سبحانه وتعالى في الدنيا كلها بقسمته لا مبدل لحكمه. ولهذا قال الحكيم باتت تعذرني الاختار والعظمى لما رأت لأخوها المال والنعمى سبا لرئيس من يختار عن من يختار عن جلد ولا من الكسب بل مقسومة قسما. فالدنيا كلها مقسومة قسما كما قال الوجود فإنما قسم الخلائق بيننا قسامها. وكذلك أعمال الحيل ليس هو الذي يوصل إلى الغنى بل إنما يوصل إليه القدر. ولذلك قال ابن فريق في عينيته ما تعذليه فإن العذل يولعه قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه جاوزت في نصفه حدا أضروله من حيث قدرت أن النصح ينزعه فاستعمل الرفق من تنوده بدلا بقلبه فهو مبنى القلب منزعه وفيه من حزن التروع أن له من النوى كل يوم ما يروعه ما آب من سفر إلا وأزعجه عزم على سفر بالرغم يسمعه كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفضاء الله يذرعه إلى الزمان أراه في الرحيل غنى ولو إلى السند أبقى وهو يقطعه. وما مكابدة الإنسان واصلة رزقا ولا دعة الإنسان تقطعه قد قسم الله رزق الناس بينهم ما يخلق الله من خلق يضيعه لكنهم كلفوا رزقا فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات يطمعه. والدهر يعطي الفتى من حيث يمنعه عفوا ويمنعه من حيث يطمعه. فلذلك على الانسان ان يجمل في الطلب اولا ثم يعلم ان ما جعل تحت يده ليس بالضروره مما سينتفع به. بل كثير من الناس يبتلى بكثره العرض وتجعل تحت يديه املاك طائله ومع ذلك لا يرزق منها الا بالشيء اليسير فيكون هو خادما للدنيا بدل ان كان في الدنيا خادما له. ان كثيرا من الناس يعيش مهموما مغموما في مكابده هذه الدنيا ليحتل منها اي ركن من الاركان أو حتى أي نزل من النوازل ضاقت به الأرض وما رحبت، ولما أن الآخرة قد أقبلت وقد أقبلت فعلا، لكن ليس معنى ذلك أن ما احتل من الدنيا شيء لم يقدر من قبل أي لم يكن، بل هكذا حلية الدنيا كلها. وقديما قال الحكيم: مثل الرزق الذي تطلبه مثل الظل الذي يمشي معك أنت لا تدركه متبعا فإذا وليت عنه تبعه، فلن تنال إلا حظك. وعلى هذا عليك أن تعلم قيمة هذا المال وقيمة هذه الدنيا كلها، وأن تعلم أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأنه لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها تاجرا شربة ماء. فالله سبحانه وتعالى جعل الآخرة خيرا وأبقى، ولذلك خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم وخطابه خطاب لأمته بهذا الخطاب الجليل، فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالعاقبة للتقوى وما في هذه الدنيا من الأعراض كله عرض سيال وبقاء الحال من المحال، فأمرها إلى زوال. وعلى هذا فإن الإجمال في طلبها والتقبل ما استطاع الإنسان منها خير له، ولهذا قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فعلى الإنسان أن لا يأسى على ما فاته من هذه الدنيا، وعليه أن لا يفرح بما نال منها، فإن ذلك كله امتحان يمتحنه الله به. فإذا كان كذلك فليعلم المؤمن أن عليه في الدنيا حقين: الحق الأول أن يعقلها من شرها، والحق الثاني أن يضعها في محلها. فأخذها من غير حلها محادة لله ورسوله، ووضعها في غير محلها غاية الصفر والكفران. فعلى الإنسان حينئذ أن لا يعقلها إلا من حلها، وأن لا يتبع ما ليس من حله نفسه. فإن الإنسان الذي يتبع نفسه المال ويريد الوصول إليه مطلقا سواء جاء من حله أو من غير حله مسكون بهذه الدنيا، والمسكون لا رأي له، لأنه قد تملك الهوى قلبه فأصبح عابدا لهواه، وقد جعل الله سبحانه وتعالى عبدة الهوى أضل الناس، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالذين يتبعون هواهم أضل الناس. ولهذا على الإنسان قبل الجمع أن يقدر الهدف، لما لا تسمع يا أخي؟ يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير لثلاثة، هو لرجل أجر ولرجل كسب وعلى رجل وزر. قال أهل العلم: المال كله كذلك، وإنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل لأهميتها عند العرب وإعجابهم بها، وإن المال كله كذلك. فهذا النوع هو على القاعدة التي سبق أن بينت لكم في تفسير السلف للقرآن، فإن تفسير السلف كله للقرآن إنما يقصد به ضرب الأنجمة للتفهيم، كمن سألك عن الخبز ما هو فأخذت خبزة فقلت هذا الخبز، فليس معنى ذلك أنك تزعم أنك ترفع له ما في علم الله من الخبز، وإنما معنى ذلك أنك تبين له مثالا يفهم به مدلول هذه الكلمة في لغة العرب. فكذلك ضرب المثل بالخيل هو ضرب للمال كله، فالمال كله من ملاهة، هو لرجل أجر، وهو من لم يعقله إلا من طله ولم يضعه إلا في محله وابتغابه وجه الله سبحانه وتعالى، وأعده لما كلفه الله به فكان في يده ولم يكن في قلبه، لا يحزن على ما فاته منه ولا يفرح بما مال، وما كان منه تحت يده فهو في يده بعيدا عنه، لا يتأثر به ولا يدخله داخل قلبه. فالمال في محله اليد ليس محله القلب. الثاني من هو له كسر، وهو من اراد به التعقب عما في ايدي الناس والاستغناء عنهم والحرية والاستقلال في الرأي، ولم يأخذه إلا من حلمه، وأراد أن يأخذ ما أحل الله له منه، كل حرم زينة الله التي هي أخرج لعباده والطيبات لنفسه، فهي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهذا النوع المال له ستر يستره من الذنب، فلا يلومه الناس بألسنتهم لأنه جعله وقاية دون عرضه. النوع الثالث هو عليه وزر، وهو من جمعه من غير حله أو بعد أن جمعه ولم يطلبه كمن ورثه، صرفه بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فجعله لواء لله ورسوله وارتابا للكافرين، وتجبر به على عباد الله وطغى وبغى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذا المال عليه وزر يأتي يحمله يوم القيامة، وليحملن أوزارهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فسيأتي يحمله جميعا لأنه أخذه من غير حله، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره الغلول، فقد صح عنه أنه ذكر الغلول فعظم من شأنه، والغلول وأخذ المال العام قبل القسمة من غير أن يأخذ الإنسان نصيبه منه فقط. ذكر الغلول فعظم من شأنه فقال: ألا لا ألزمن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته ذرة لها حمحمة، يقول يا محمد عرفني ولست له بمغيث. ألا لا ألزمن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول يا محمد عرفني ولست له بمغيث. فلا لا أرجين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها قوار، يقول يا محمد أعرفني ولست له بمغيث. فلا لا أرجين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة تعر، يقول يا محمد أعرفني ولست له بمغيث. فلا لا أرجين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته قانت، يقول يا محمد أعرفني ولست له بمغيث. فلا لا أرجين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تلوح، يقول يا محمد أعرفني ولست له بمغيث. ألا هل بلغ؟ ألا هل بلغ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الخطر الجاهل الذي يتجاسر عليه أقوام جهلوا أو تجاهلوا مصير ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك خطر في بعض انواع المال بالخصوص، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: من اغتصب شبرا من ارض طوقه يوم القيامه من سبع ارض، طوقه ان جعل قلاده في عنقه يوم القيامه من سبع ارض، فيقطع له من كل ارض ذلك الذي اغتصب ويطوقه يجعل في عنقه يوم القيامه. هذا المال والخطر الجسيم والأمر العظيم هو مع ذلك وقاية للإنسان يمكن أن يستدي به في الدنيا، فإن كل إنسان يوم القيامة يستغل بعيد صدقته، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والله سبحانه وتعالى بسط يده بالخير إلى عباده وتعرف إليهم حين قال: من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط. ان الله سبحانه وتعالى هو القابض الباسط الرزاق الوهاب، وهو الذي تعرف الى عباده فدعاهم بان يقرضوه قرضا حسنا، وبين لهم غناه عما في ايديهم، وان ما قدموه انما يقدمونه لانفسهم: يا عبادي انما هي اعمالكم اخفيها لكم ثم وصيتم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. ثم بلنا سبحانه وتعالى ان من قدم له شيئا فانه يضاعفه له، والله يضاعف لمن يشاء، فيضاعفه له اضعافا كثيره. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تنزيل ذلك على وجه التقريب، فصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وما تصدق عبد بصدقه طيبه الا كان كانما وضعها في يمين الرحمن. فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم غلوه أو فطوله حتى تكون كالجبل. والغلو ولد الفرس والفطول ولد الناقة، وتنميته تربيته ونزاق عليه حتى يتم ويصل إلى غاية السنن. فلذلك قال: إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم غلوه أو فطوله حتى تكون كالجبل. إن الثقل والضخامة التي هي في الجبال تحصل بما هو بينها من الإزاق إذا تقبله الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أصحابه: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أي مد شعير تصدق به أحدهم ولا نصيفه هو أن يسك مد أو النصيف الذي تجعله المرأة على رأسها وهو ثوب صغير. فإن الإنسان إذا أنفق في وقت الرخاء لا يمكن أن يقاس بالذي أنفق في وقت الشدة. ولهذا قال الله تعالى: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ثم الذين انفقوا في وقت الشدة يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صدق درهم 100,000 درهم. عندما جاء قوم من الاعراب من ساد النمار عامتهم من مدر فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ارحم بالمؤمنين من انفسهم فتوعر وجهه رحمة بهم وسالت دمعتاه على خده بأبيه وامه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: انفق رجل من صاع تمره من صاع بره من صاع شعيره من درهمه من ديناره. فجاء رجل من الانصار وقدم درهما واحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق درهما 100,000 درهم. ومن درهم ذلك الانصاري عند الله اكبر واربح من 100,000 درهم ينفقها من سواه، لانه كان من السابقين الذين يقتدى بهم، فكل من اقتدى اثره يكتب له هو من حسناته دون ان ينقص ذلك من اجل الجنه شيئا. كذلك فان هذا الإنفاق على ما سبق له فوائد أخرى غير الفوائد الأخروية التي فيها ثقل تلك الحسنات، فبه كذلك رفع الدرجات في الدنيا. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. فالمنفق خير من المنفق عليه، وكذلك هو مدعاة للغنى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ابن آدم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، ولا من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: وأعط مشركا تلفا. هذا كل يوم تطلع فيه الشمس ملكان ينزلان يرسلهما الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يدعو إلا بما أمر به. من الذي يشفع عنده الا لمن امن له؟ من الذي يشفع عنده الا لامه؟ ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم يقتتلون الشكر. فلا يمكن ان يدعو الملائكه الا لمن اذن الله بالدعاء له. ثم ان من فوائد هذا الانفاق الدنيوي كذلك انه يرد الله به البلاء، فان الصدقه ترد البلاء عن اهل البيت تطلع مع البلاء في السماء، تطالع البلاء في السماء وترده عن اهل البيت. ولهذا ان الله رتب على ابن ادم 360 صدقة كل يوم تقلع فيه الشمس على مقابل ما فيه من المفاسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تقلع فيه الشمس. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة: إن الله خلق ابن آدم على 60,300 نصف، وجعل على كل نصف صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. فكل نصف من المفاصل سواء كانت مما يعرفه الأطباء مما يدرس بالتشريح أو كانت من الخفيات التي لا تعرف بالعين المجردة، فإن كل تلك المفاصل عظيمها وجليلها رتب الله عليه صدقة كل يوم تتلوه فيه الشمس. ويجزئ من ذلك أن يصلي المؤمن ركعتين وقت الضحى. فركعتان وقت الضحى تقومان مقام 360 صدقة. لكن لا شك أن هذا الترتيب هو إرشاد للعبد ونفع له وتقوية لأسره ولهذه الجوارح وسعي لتمتيعه بها ودفع للضرر عنها هنا حزنا إلى نهر هذه الصدقات التي ترفع البلاء على أهله في الدنيا وترفع الملازل وتطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. وهي مع ذلك تضمن للإنسان الازدياد فالصدقة لا تنقص المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نقصت صدقة المال. فالصدقة لا تنقص المال بل تزيده بل تزيده بل تزيده. لا يبذله الإنسان ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى قطعا مخلوف عليه. لا بد أن يناله في هذه الحياة الدنيا فضلا عن أجره يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى غني عن دراهم الناس وبنانيرهم وأقعهم وأنبالهم، وإن من سحلهم ليعلم وهو أعلم المخلصين منهم الذين يؤذنون الآخرة على الأولى ويتقربون إليه بما آتاهم. إن المؤمنين في الصدر الأول أدركوا قيمة الوفاء ومنزلته فجاء ذات يوم فقراء المهاجرين الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور والفضل العظيم يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويتصدقون بهدول اموالهم. فقال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ان بكل تسبيحه صدقه وبكل تحميده صدقه وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة الصدقة. وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم سهرة طرق الخير وأبوابه حتى ذكر ما قتل لا عن الطريق فهي صدقة. فهي غدا أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا سهرته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فالصدقة لها مفهومان، مفهوم عام واسع شامل لكل خير. فإن الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وتمسكك في وجه أخيك صدقة. هذا من مفهوم الصدقة العامة الشاملة. وللصدقة نوع آخر أخص من سابق وهي الصدقة المالية التي لها أجر بالغ في إزالة الشح والبخل عن الإنسان، وهذا الأثر التربوي هو الذي نحتاج إليه. فإن كثيرا من الناس لا يشعر بأنه بخيل، لا يشعر بذلك بما يظن نفسه أسخل الثياء، لكنه إذا راجع نفسه لن يذكره الشيطان بما أنفق من ماله إلا ما كان به في سبيل الله. ومن هنا يستشعر أنه بخيل حتى في التعامل مع ربه الكريم الذي أنعم عليه بأنواع النعم ولطف به بأنواع الأمطار. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والصدقة الواحدة يدخل الله بها الجنة عددا من الناس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدلنا على أهمية التعاون في الخير. فكل عمل جماعي يشترك فيه الناس يجابون فيه الثواب الجزيل العظيم. فالصدقة التي تخرجها المرأة من بيت زوجها يذاب بها الرجل الذي اكتسبها والمرأة التي انفقتها والرسول الذي بلغها والخادم الذي كان يحفظها. فكل هؤلاء شركاء في الأجر. مثل قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كذلك ان السهم الواحد يدخل به ثلاثة من الجنة، الذي اقتطعه والذي براه والذي رمى به، جميعا يدخلون الجنة بالسهم الواحد يرمى به في سبيل الله. وهذا يدلنا على غنى الله عن خلقه وانه لا يريد منكم شيئا وانما يريد منكم ان تقدموا لأنفسكم. فبذلك بين ان الاشتراك في الأجر نحصل بمجرد المساعدة على الخير فقد صح عن كل ما أنه قال الدال على الخير كفاعله. وقال من سن بالإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر ما عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. ومن سن بالإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزاره شيئا. إن الموثق إذا تذكر أنه عندما يدخل يده في جيبه أو يأخذ قلمه ليوقع العطية التي سيوثقها فإن الكريم الوهاب الرحيم الرزاق ينظر إليه في تلك الساعة، لأنه مطلع على ما في قلبه، فإن ذلك يقتضي منه الإسراع والمبادرة قبل أن يحول الشيطان بينه وبين ذلك. فالشيطان لا يعد الناس إلا الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالإحساء، وهذا عكس ما أمر الله به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فإذا علم الإنسان عداوة الشيطان له حاول أن يبادر كيده الضعيف حتى يفوته بما يهدر. ولهذا فإن كتمانه لذلك عن نفسه مما يضاعف الأجر. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل بعث امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل نسر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإخفاء الصدقة من الأمور التي يفوت بها الإنسان على الشيطان الفرقة. فالشيطان يحاول مع الإنسان منعه من التصدق من ماله ولو بسخيف. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حيلة الشيطان على بعض الصالحين يأتيه فيقول: لا تخرج هذا المال عن السدوة فهم بحاجة إليه. فينازعه فيقول: لا بد أن أقدم شيئا لآخرتي، فيقول: اجعله وصية بعد موتك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك ما هو الا من البخل. قال: فيقول عندما يغرغر كمال فلان وكمال فلان وكمال فلان، وقد كان ذلك له، قد كتب له في القدر، لكن خير الصدقه ان تتصدق وان تصحيح الشحوه. هذه اداره النبي صلى الله عليه وسلم الداله على ان محاولة الشيطان معك انما تتغلب عليها عندما تكون صحيحا صحيحا، فتخرج من ذلك الذي تعبت في استخراجه وانفقت فيه الاوقات ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ثم ان مكابدة الشيطان ومجاهدته مع الانسان تقتضي منه اذا اراد الانفاق وغلبه انه سيحاول معه ان لا ينفق الا شرار ماله، وان لا ينفق خيار ماله وكرائم اماله، بل يحاول ان يدخر الكرائم وان يستخرج المعيش. وهذا ما حذر الله منه بالصدقه باجبا، فقال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، اي لا تقصدوا السيء من المال المعيب منه لتنفقوه بسبيل الله. ولستم بآخذيه إلا أن تغرضوا فيه، لو كنتم تطالبون أحدا بدون فقضاكم بذلك الخبيث، لم تكونوا لتأخذوه إلا أن تغرضوا فيه لتتغاضوا عن بعض حقكم. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إياك وكرائم أموال الناس، واتقوا دعوة المظلومين فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لكن هذا في حق الساعد مصدق الذي سيأخذ من الناس أموالهم. هذا الذي لا ينبغي أن يأخذ كرائم أموال الناس، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه. لكن عليه هو أن تطيب نفسه بما يقدمه لنفسه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبنيت أو لبست فأبنيت أو قدرت لآخرتك. إن مالك هو الذي سيرحمه. إذا مات ابن آدم صحبه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إن الذين ينفقون هذه الأموال التي هي من حلال يدعون الشيطان ويدنونه، وبذلك يتغلبون عليه ويفعلون ما أمر به من عدالته. وقد ذكرت لكم من قبل أن الله جمع الخبر والأمر فيما يتعلق بالشيطان في آية واحدة، فقال: إن الشيطان لكم عدو، وهذا الخبر وهو صدق، فاتخذوه عدوا وهذا الأمر. فعلينا تصديق الخبر وامتثال الأمر، لكن لا يمكن أن نتخذ الشيطان عدوا إلا إذا جاهدنا. الذي يطيعه فيما يأمر به ليس عدوا له قطعا، بل هو صديق وولي من أولياء الشيطان. والذي يفوت الشيطان بالخير ويجاهده ويراغمه فيوفق دون أن يحول الشيطان بينه وبين ذلك، هذا ليس من أولياء الشيطان قطعا، بل هو من أعدائه ومن أولياء الله. ولهذا فإن الموفق المخلص موفق، يوفقه الله، يوفقه الله سبحانه وتعالى بخلاف الموفق غير المخلص. فإن الله ضرب له مثلا عجيبا بالصخرة التي يجتمع فوقها التراب، فيأتي المطر فيذهب به فتبقى دارجة ليس فوقها شيء. فكذلك غير المخلص يجتمع حوله المالك التراب الذي يجتمع على الصخرة، ثم يأتي القدر فيذهب به فتبقى الصخرة ليس عليها ما يرد عنها ويدافع عوامل النحت والتعليم. إن الإنسان المخلص الصادق يعلم أن الله امتحنه بما جعل تحت يده، وأن عليه أن يقوم لله بالحق فيه، وأن لله حقا في هذا المال. فهذا الحق لا بد أن يعرف الإنسان في ماله وأن يؤديه. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لا بد أن يعلم الإنسان هذا الحق أولا، ثم أن يؤديه بعد ذلك. فقوله: في أموالهم حق معلوم، أن يقدرونه في أنفسهم ويعلمون الحق الذي عليهم. فلذلك يقوم الأغنياء بمسؤوليتهم تجاه الفقراء، ولا يؤذي هذا الفقراء أيضا من الإرزاق، بل الإرزاق خطاب عام يستوي فيه الغني والفقير، والجميع مخاطب، لكن كل ينفق على حسب طاقته، ينفق من سعة من سعته، ولن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد بين أنس رضي الله عنه في الصحيح أن الفقراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القراء، كانوا يذهبون إلى الجبل في النهار فيحتقبون فيبيعون الحطب فيتصدقون بثمنه على الفقراء، وكانوا يقومون الليل ويعلمون الناس القرآن. يأخذ أحدهم حبله في الصباح فيذهب إلى الجبل فيأتي بالحطب فيبيعه فينفق به على أسرة فقيرة. فهنا كان قد زكى نفسه وماله، زكى نفسه بأعمال هذه مرضاة الله وتحركها في عمل الخير. وهذه النفوس التي لا تتحرك ستبقى جامدة ويكتبها الشيطان على ذلك، لكن الحركة في الخير كلها بركة. فلذلك يتحرك هؤلاء للزكاة التي قال الله فيها الذين يتبعون، قال الله فيها: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وقال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فبين أن المحرومين هم المؤمنون الذين يؤتون الزكاة، وأن المشركون المسقوط عليهم الذين لهم الويل والتباب والتباب هم الذين لا يؤتون الزكاة. وهذه الزكاة شاملة للواجبة وغيرها، وشاملة لزكاة البدن وزكاة المال وزكاة الوقت وزكاة الجاه وزكاة العرض، كل ذلك داخل فيما تجب زكاته وتطلق. ثم إن الإنسان الذي ينفق ابتغاء مرضات الله حتى لو وصلت نفقته إلى من لا يستحقها فإنه يثاب عليها ويتقبلها الله منه. وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل قال لأتصدقن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل قد الله أن يتصدق بصدقة يخلص فيها، فجمع تلك الصدقة من ماله والناس نيام فخرج بها فوضعها في يد بغي، فأصبح الناس يتحدثون تصدق ليلك على بغي، فقال لك الحمد على بغي. ثم قال لأتصدقن ليلك بصدقة، فأخذ صدقته وناس نيام فخرج بها فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق ليلك على غني، فقال لك الحمد على غني. ثم قال لا تصدقن الليلة بصدقة، فأخذ صدقته فخرج فجعلها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال لك الحمد على سارق، فأتاه ملك فقال إن الله تقبل صدقتك. فالبغي ما حملها على البغاء والزنا إلا الجوع، فقد أغنيتها عن ذلك. والغني لم يكن يستشعر أن عليه حقا، فلما تصدق عليه عرف أنه ينبغي أن يتصدق. والسارق ما حمله على السرقة إلا الجوع، فقد أغنيته عنه. فتقدر الله سبحانه وتعالى هذا العمل الذي ظاهره أنه وقع في غير محله، ولكن صاحبه كان مخلصا لله فأجابه الله على ذلك. وكذلك فإن لأن هذا الإنفاق إذا وقع في محله فإن له فوائد عظيمة على المجتمع بكامله. تخيل يا أخي عندما تأخذ المال الذي اكتسبته من حلال وأعطيته عن نفسك وعن حوائجك وآثرت به الآخرة على الأولى وجعلته في كمك وخرجت به تلتمس مواقع الحاجة وأهل البقر الذين هم أيار الله وأحبهم إليه أنفعهم لرجاله، فوجدت أسرة لا يرى فيها مواقد النار وليس بها غنى وهي من المتعففين الذين لا يتكففون الناس، فليس الفقير الذي يتردد على الأبواب ترده اللقمة واللقمتان والطهمة والطهمتان، إنما الفقير المتعفف. فالفقير المتعفف إذا وصله خيرك وهو في داره فتخيل ثواب ذلك وأجره في كفة الحسنات يوم القيامة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق فيعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كما كان الناس يقولون. كان الأعرابي إذا جاء فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى قومه فرفع عقيرته فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولذلك حين أرجعه الأعراب يوم أعطاكم إلى شجرة فأمسكت رداءه قال ردوا علي ردائي فلو كان عندي مثل ثمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. وقال للأنصار حين أتوه وتوافدوا عليه وقت الفجر لعله بلغكم أن أبا عبيدة قدم من البحرين بمال فما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. وقال للناس في مصطرفه من تبوك إنه ليس لي من مالكم إلا الخمس وهو رد عليكم. فهو صلى الله عليه وسلم أجاب الناس وأسقاهم، ولذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بمشهور من القول. وهذا الأدب الذي أدبه الله به في قوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هذا تأديب الله له فتأدب به صلى الله عليه وسلم كما قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير. ثم هكذا كان هدي أصحابه فقد تعلموا إزاقه صلى الله عليه وسلم وذيله. فهذه عائشة رضي الله عنها تعلمت إزاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت نبح في بيتي شاة ذات يوم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي عندكم من الشاة؟ قلت كتفها. فقال بقيت كلها إلا كتفها. لم يبق في بيته من الكتف. فقال بقيت كلها إلا كتفها لأنها كلها أنفقت في سبيل الله. تقول مولاة عائشة رضي الله عنها جاء إلى عائشة عطاء وهي صائمة في شدة الحر وكان العطاء 10,000 درهم فوزعته في مجلسها فلم تمسك منه أي شيء. فلما انتهى قلت رحمة الله لو أن تكتب لنا ما نذكر عليه. فقالت لو ذكرت لي لفعلت. لم تتذكر أن هذه حاجة إلى ما تذكر عليه فقط. كذلك حال أبي بكر رضي الله عنه الذي أتى بماله كله مرتين يحمله من سبيل الله فيجعله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل عليه السرور حتى تبرق أسامي وجهه. فقال له ما تركت لأهلك؟ قال الله ورسوله. وهو الذي عندما ارتد العرب عن دين الله وبلغه الخبر كسر قراب سيفه وقال أيقص هذا الدين وأنا حي لا يتحمل أن يأتي هذا الدين أي نقص وهو حي لأنه هو وقوف للدين وهو محامل عنه ومدافع. فلذلك ماله كله في دفاع عن دين الله. وهكذا كان عمر رضي الله عنه يفعل. وقد سابق أبا بكر فجاء يحمل نصف ماله فإلى أبو بكر فجاء بماله كله. وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحض على الإنفاق في جيش العسرة جاء ب3,000 بعير فقال يا رسول الله هذا جهاد 3,000 مقاتل برواحلها ومراكبها ونفقاتها وسلاحها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فقد حل عليه رضوان الله الاكبر انه لا سقط بعده. وكذلك عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبير رومة وكانت بيرا تستعرضه المدينة هيناها عظم قال من يشتري بير رومة وكانت يتيمين فيجعل ذلوه فيها مع دلاء المسلمين فله الجنة. فقال عثمان وأنا لها. فقام في اشتراها فلما ساوم أصحابها فيها أغلوا عليه بالثمن فأعطاهم ضعف ذلك وجعلها في سبيل الله وجعل ذلوه فيها مع دلاء المسلمين. وكذلك حال علي رضي الله عنه الذي لم يكن يليق درهما ولا دينارا وكان يقول مالي ومال الدنيا إنني لست من أهلها مالي ومال الدنيا إنني لست من أهلها. فقد باع نفسه لله وخرج من مكة ليس معه إلا سيفه. وعندما تزوج سيدة نساء العالمين بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها لم يكن له إلا شاربان من الإبل منحهما إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يخرج بهما إلى البنات ليأتي بإنخر فيبيعه فيزهد أهله من ذلك ويطلق زوجه بثمنهما. فلما أناقهما بعرفة الدار وعقلهما شرب حمزة ذات الخمر هو وفتية من الأنصار معه، فغنتهم جارية فحبت حمزة على نحر الناقتين فقام إليهما فنحرهما فحرمت الخمر بعد ذلك. وهو مع هذا رضي الله عنه كان من أشد الناس تعاهدا لقراباته وصلات رحمه، وكان رضي الله عنه ينفق على كثير من البيوت لا يعلمون أن النفقة من أمه. وعندما مات وهو الخليفة كان قبل موته يقسم كل ما في بيت المال على المسلمين، ويقومه بردائه وينبح فيه الماء ويصلي فيه ركعتين ويشهد فيه على المسلمين. وكذلك لم يترك إلا 40 درهما، مراد علي جميعا 40 درهما، وله 24 من الأولاد وله عدد من الزوجات، ومع ذلك لم يترك إلا 40 درهما، كان يريد بها رقبة يعتقها في سبيل الله. عندما غلب المسلمون كنوز كسرى وقيصر جيء ببنات كسرى مردفات إلى عمر بن الخطاب، فتردد عمر في شأنهن هل يعتقهن أو يستعبدهن ليكون ذلك نكاية بالبرس أو ما لا يعمل بهن. فجمع أهل الشورى من المهاجرين والأنصار فقال له عبد الرحمن المعوهل: بعهن واجعل ثمنهن في تجهيز الجيوش فإننا بحاجة إلى ذلك. فعرضهن عمر للبيع فاشتراهن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكل ماله، ووزعهن بين أولاد الصحابة، فأعطى إحداهن الفصيل بن علي فكانت أم علي بن الفصيل، وأعطى الأخرى عبد الله بن عمر فكانت أم ثاني بن عبد الله، وأعطى أخرى لرجل آخر أظنه عبد الله بن الزبير بن العوام فكانت أم بعض أولاده. وهكذا كان رضي الله عنه، فقد كان الذين يعرفونه يقولون: والله لهو أجود مما هو أشجع، ولكن شجاعته أنكر في الناس، أي أشهر في الناس، فهو أجود من ذلك، أجود من شجاعته. وكذلك غير هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان تاجر الله في الأرض، ولهذا أتته عير في عام نجاعة فجاءت تحمل أنواع الأرزاق والبضائع، فأتاه تجار المدينة يساومونه بالعير، فقالوا: نجعل لك على الدينار دينارا وعلى الدرهم درهما، فقال: أعطيت أكثر من ذلك. فقالوا: نجعل لك على الدرهم درهمين وعلى الدينار دينارين، فقال: أعطيت أكثر من ذلك. فقالوا: نحن تجار المدينة وليس فيها من سوانا، فمن أعطاك أكثر من ذلك؟ فقال: ربي أعطاني 10 أضعاف ما قلت. فأنفقها بأحلاتها وأقتابها وما جاءت تحمله في سبيل الله. كذلك من بعد هؤلاء من الذين اتبعوا آثارهم من المخلصين في هذه الأمة في كل العصور، فهم الذين يتولون الإنفاق على المحتاجين. فكم من نساء هذه الأمة من كانت تقتدي بزينب بنت جحش التي كانت تكنى بأم المساكين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، وكانت أقولهن يدا في الإنفاق وليس تقولهن يدا في الواقع، فكانت أول من التحق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه. وكذلك كان علي بن الحسين رضي الله عنهما ينفق على 100 بيت من فقراء المدينة لا يعلمون أنهم من ينفق عليه، ويأتي في آخر الليل وقد نام أهله فيحمل الدنانير والدراهم ويتسور تلك البيوت فيجعلها في البيوت، فيصبح أهلها والدنانير عند بيوتهم لا يدرون من أين يأتي. وكذلك كان الحسن بن علي رضي الله عنه وكان مطلاقا قد تزوج، كان ينفق على 100 مطلقة، كان ينفق على 100 مطلقة فيتولى كل مصاريفها وكل ما تحتاج إليه من نفقة وسكنى. وهكذا كان عدد كبير منهم ليسوا معدودين في الأغنياء لكنهم معدودون في الكرماء. كان عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ينفق على فقراء المدينة وفقراء مكة، ثم ازداد ماله عن ذلك فأنفق على فقراء الحجيج، ثم أنفق على فقراء أهل الشام. وكان يقول لو بقي بي عمر لازداد مالي فأنفقت على غيرهم من الفقراء، لأنه يعلم أن القضية فقط هي قضية العمر، فهذا المال الذي تحت يده هو وزاق من الله عليه، فإذا كان أمينا في توزيعه استمر الإنفاق، فما هو إلا بمثابة الحنفية، إذا فتحت استمر الماء وإذا أغلقت توقف. فهكذا كان إنفاق أولئك القوم. ومن بعدهم فمحمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله كان من الأزواج المشاهير، وكان يزداد في النفقة على طلاب العلم، فكان يقول إن هؤلاء قد شغلهم العلم عن الاكتساب، عن اكتساب المال، وإنهم لا يستجدون الناس فهم أحق بهذه النفقة، فكان ينفق عليهم. وكان إذا أتى المدينة اجتمع عليه طلاب الحديث من أقطاع الأرض الذين يتبعها فيقضي عنهم كل ديونهم. وكذلك عبد الله بن المبارك سيد أهل مروة وعالمهم، فإنه رحمه الله كان غنيا لأنه كان مجاهدا في سبيل الله، والجهاد كفيل لصاحبه بالغنى، فكان إذا رجع من غزوة وأتاه الغنائم يقسمها بين الذين يتأهبون للجهاد ويستعدون، فيقول هذا المال مال الجهاد أعطيناه منه وسنعيده إليه، يقول هو من الجهاد حين يغنمه فيعيده على الجهاد بتجهيز الجيوش. وكان إذا خرج من الحج أخذ من رفقته من الحجاج أموالهم فقال هي أمانة عندي أنفق بها عليكم، فإذا رجعوا من الحج وظنوا أنه قد أنفق عليهم من مالهم رد عليهم أموالهم جميعا فإذا هو كان ينفق عليهم من ماله الخاص. ثم هذا الإنفاق يحتاج إليه هذا الدين بكامله، فكل مشروع لا يمكن أن يقوم إلا بتمويل، وأعظم المشاريع وأكرمها مشروع إقامة دين الله عز وجل، فلا يمكن أن يقام دين إلا بمال، لأن كثيرا من الأمور لا توصل إلا به ولا يمكن سدادها وتقويمها إلا به. فعلى المسلمين أن يدركوا خطر هذا المال وامتحانهم به، وأن يقدموا منه لأنفسهم. ولذلك فإنه في زماننا هذا أيضا ما زال ولله الحمد كثير من الذين ينفقون الآخرة على الأولى، ويتصدقون بفضول أموالهم وينفقون وهم بمثابة الأودية في الأرض، يأتي المطر فينزل على مكان نائم فتذهب به الأودية فتسقي به مواقع لم يفتح المطر. فكذلك هؤلاء الأزواج في الأرض يأتي المال فيجتمع في مكان فينقلونه إلى مكان آخر لم يكن إليه، وهم بذلك أودية الجود في أرض الله عز وجل. وإن كثيرا من هؤلاء لهم في هذا المجال باع واسع، ولهم آثار طيبة في الدفاع عن الإسلام وإعلاء كلمة الله. فأذكر أن تاجرا من التجار أتاه قوم من المجاهدين ذات يوم، فذكروا له ما يعانون من بطش الروس وراجماتهم بعيدة المدى، وأنهم لا يمكن أن يقارعوهم إلا بصواريخ السنجر، وهي غالية ليس لديهم ما يشترونها بها. فتمعر وجه الرجل وقال ليس بينكم وبين أن تقاتلوا الروس في ذات الله إلا هذه الصواريخ؟ فقالوا نعم، فقال هي علي في سبيل الله. فتهذب المجاهدون لذلك واستبشروا به في الصفوف، وسمع التكبير في صفوفه، وفعل الرجل ما وعد فكان لذلك الأثر البالغ في هزيمة الروس النكراء. ومثل ذلك أعرف ذات يوم كنا في وقت وهيرة في شدة الحرب مع رجل من قادة المجاهدين الأفغان وهو عبد رب الرسول سياف، فكان في وقت النقيب وكان يتحدث عن بعض الضائقة التي يعانيها المجاهدون في قمم الجبال من ضبط الروس. فبينما هو يتحدث ذلك الحديث والناس قائمون في وقت الظهيرة إذا بشاب يطرق الباب فاستقبله أحد الحاضرين فقال إن معه أمه وإنها تريد الشيخ لحاجة ضرورية. فتعجب الناس من هذه العجوز التي تأتي في وقت الظهيرة وتريد الشيخ ليقرب إليها وهو في وقت شرح حال المجاهدين وبيان حالهم، فما كان من الشيخ إلا أن خرج إليها. فإذا هي جالسة عند الباب فقالت إنها عجوز كبيرة السن وقد ولدت مالا حلالا تريد أن تقدمه لآخرتها وقد جاءت به تحمله تريد رسولا أمينا يحمله لها إلى الدار الآخرة. فسلمت للشيخ فجاء الشيخ يبكي وقد ابتلت لحيته من دموعه، وما ذلك إلا لأنه كان يحب أن يكون هو الذي أنفق هذه النفقة كحال الأشعريين الذين كانوا يحبون الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم مال يفعلون ذلك به، فأنزل الله فيهم ملاعة الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. كذلك أعرف تاجرا من تجار المسلمين ليس بأغناهم ولا بأسرهم براغا خرج ذات يوم إلى جامعة أهلية من الجامعات الإسلامية فرأى فيها الطلاب من مختلف الجنسيات يدرسون العلم، وهذه الجامعة تسعى لتكوين التربوية فتلزم طلابها بقيام النوم والخلوص وقيام الليل بالإضافة إلى دراسة العلم. فلما حضر معهم الإفطار ورأى ضعالة طعامهم وضعف الرسائل الجامعة قطرت دمعتاه فعرفت أنه مستعد لأن يبذل شيئا للجامعة، فسألته هل يريد أن يتبرع للجامعة بشيء فقال نعم، فقلت إن أخرج ما تحتاج إليه تلك الجامعة أن يشتري لها مطبخا كبيرا، فاشترى لها مطبخا كبيرا من اليابان ووصل إليها بالفعل، وكان هذا المطبخ فتحا عظيما للجامعة سد حاجة الطلاب جميعا، وما هو إلا تأثر من نحوة واحدة تأثر بها الرجل عندما رأى الناس يجتمعون على الإفطار في وسائلهم الضعيفة المتواضعة. إن الذين يجاهدون في سبيل الله ويقارعون أعداء الله سبحانه وتعالى في أغلبهم شباب لا يملكون نفقة ولا سلاحا، ولذلك هم يحتاجون إلى من يبلغهم أولا أرض العدو ومن يستري لهم السلاح بعد ذلك. فالذين يجاهدون الآن في الشيشان أغلبهم من الشباب الفقراء الذين ليسوا موظفين إلى تجار، لا يقاتلون إلا بأموال تجار المسلمين في مختلف الأنحاء، فليست دولة من الدول الإسلامية تدعمهم على الأسف مع استحقاقهم للدعم على الجميع، ومع أن منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة رابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقهي كل هذه الهيئات قد أصدرت فتوى لجميع المسلمين وبالأخص لحكومات المسلمين بوجود مساعدة هؤلاء وحرمة خيانهم وحرمة إسلامهم للعدو، لكن مع ذلك لم ينالوا دعما من الدول الإسلامية وإنما ينالون دعما من تجار المسلمين وحتى في بعض الأحيان من فقراء المسلمين. فأعرف بعض الفقراء يجمع في حيه التبرعات العينية، يأخذ بعض حلي النساء وساعات الرجال والنعال وغيرها فيبيعها بما يجد فيها من الثمن، ويحل بذلك مشكلات سواء كانت المشكلات مثل عطش قرية من القرى نائية أو علاج وباء مستشر في بلد أو جوع يشمل طائفة من المسلمين، والمسلمون اليوم يحتاجون إلى هذا الرزاق غاية الاحتياج، فقد تكالبت عليهم أعداؤهم وصدق عليهم الوعد. وأنا أعرف في جنوب فرنسا وحدها مخيمات كبيرة أقيمت لأولاد المسلمين في البوسنة يرسلون فيها، وهم من أولاد المسلمين، وتنفق عليهم الكنيسة الأموال الطائلة. فهؤلاء من المسلمين يستشعر حقوقهم عليه، ويستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. إنه من العيب علينا أن نريد مثلا، ونحن شعب مسلم وفينا كثير ممن لديهم بلغة تكفيهم وإن لم يكونوا أغنياء، من العيب علينا أن نطلب المساعدات الخارجية، وأن نريد من يدخل أيتامنا من خارج بلادنا. فإن الذين يدخلون الأيتام ويتبرعون للفقراء والمساكين، وإن الذين يقومون بالحقوق التي أهل كل بلد يعرفون الحاجة الماسة إليها، فأنتم تعرفون في العام الماضي ما حصل في تشيط وغيرها من القرى التي جاءها المطر الذي هدم البيوت وأفسد أملاك الناس، وبقي الناس بلا مأوى تحت رحمة المنظمات التنصيرية. فهل هذا يسوغ في المسلمين؟ هل يسوغ أن يكون بعض الناس ينعم في غاية ما يمكن أن يناله ويتبع هواه في مبتغاه، وإخوانه المسلمون في أشد الحاجة وأمسها؟ إن هذا مخالف لقيم الإسلام بالكلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا استسامه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى السعر. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المبسوط يشد بعضه بعضا. فلذلك لا يحل للمسلم ان يخون المسلم ولا المسلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا فقال: المسلم واخو المسلم لا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه. التقوى ها هنا، ويشير الى قدره ثلاثة: بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ان كثيرا من المسلمين اليوم يحتاجون الى نفقاتكم، وهذه النفقات سواء كانت مباشرة كحال الفقراء او كانت في مقابل ما يحتاجون اليه من الخدمات. فانتم تعرفون كثيرا من الاحياء الريفية البدوية التي تحتاج الى تفريغ معلم او داعية او امام يصلي بهم، ومن لم يكن يعرف ذلك منكم فليتني، فانا اعرف كثيرا من الاحياء التي ليس فيها من يستطيع القيام بحقوق الله عز وجل، ويأتي يوم لا يكون حيا من الاحياء البدوية. فارقني ما قاله عجوز من اهل ذلك الحج حين قام الينا فقال: يا اخواني، نحن اخوانكم لله، وابطل الينا رسول واحد، فعلمتم بعض ما جاء به وبه الله، فعلمونا حظنا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن عاجزون عن الاستقرار في ذلك المكان، لكن لو وجدنا حينئذ من يتبرع بالجلوس معهم ولو شهرا او اقل، يعلمهم فقط الفاتحة واقتصار السورة، ويعلمهم أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، ويعلمهم إقامة الصلاة جماعة، ويعلمهم تجهيز جنائزهم وإقامة أنشحتهم وبياعاتهم، لكان هذا فضلا عظيما نحن بحاجة إليه. ومن التعاون على البر والتقوى أن يوجد من يفرغ أولئك الذين يستطيعون الجلوس في تلك الأحياء للتعليم، فيتركهم الأجر. وقديما في صدر الاسلام كان الرجل الى غزا يجهزه غيره فيشركه في الاجر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. ان الذي يفرغ داعية او اماما او معلما حتى ولو كان معلما للقرآن فقط ليس لديه من العلم ما يتوهمه كثير منكم الان اذا سمع التفريغ، فانه يشركه في الاجر، وأجرهما واحد عند الله سبحانه وتعالى. ومن الفضل العظيم أن تبقى في مكانك تزاول أعمالك، لا يتعطل شيء من منافعك، ويكتب لك عبر ذلك الذي يقطع المسافات شاسعة ويغامر ويقطع الصمول ويجلس في المستقعات وفي البيئات الموضوعة ليعلم الناس الخير وأن تشري كله في الأجر. كذلك فإن كثيرا من بلاد المسلمين بحاجة للإحناس الدعوية النافعة التي ترد على الأقل بعض كيد المنقصرين والمهودين الذين يجوسون خلال الديار. وهذه الإحناس غالبا لا يمكن أن تتم إلا بتبرع، فليس لديها جهات رسمية تتبناها وتقوم بأمرها. فأين الذين يسارعون إلى الخير ويطلبون الله قربا حسنا ويريدون مثل هذا الخير في ميزان حسناتهم؟ فكل ما مرت به الرحلة من مرات السجين أو من الحصى والتراب يوضع في كفة حسنات من القيامة. إن هذا أجر عظيم ويمكن الوصول إليه بالعمل اليسير والمشاركة اليسيرة، فمن شارك في هذا العمل الطائل السبيل ولو بجزء يسير كتب له الأجر كاملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو قدر نفسه قطات بنى الله له به بيتا في الجنة. ونفسة القطات في المكان الذي تستقر فيه، وهذا مبالغة لا يقصد به أن يكون المسجد على قدر نفسة القطات، وإنما يقصد به المشاركة. فالمشاركة في بناء المسجد ولو بطوبة واحدة قدر نفسة القطات يبنى لك به بيت في الجنة. يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. وعندما جاء خالد بن الوليد بيقيدر دومه وكان ملكا من الملوك، عجب المسلمون من حسن ملابسه، وكان يلبس الدباج الابيض، فجعلوا يلبسون ملابسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لمناديل سعد بن ابي وقاص في الجنه خير من ملابس هذا. فلذلك على الإنسان أن يعلم أن بيوت الجنة يمكن أن تبنى بهذا العمل اليسير. فما أحوجنا إلى أن تذكر بيوتنا في الجنة، ما أحوجنا إلى أن تكون لنا القصور الشائقة في الجنة في الجندوس الأعلى تحت عرش الرحمن. وإن الأمر ميسور سهل، وبالإمكان أن نصل إليه لتقديم الشيء اليسير. فمن كان لديه مال فإنه ينال ذلك بماله، ومن لم يكن لديه مال فإنه ينال ذلك بنيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا لأربعة، رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو ينفق المال فيما أمر بإنفاقه فيه فهو لأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مال لفعلت فيه مثل ما يفعل هذا، فهو مثله في الأجر. ورجل آتاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يضع المال ينفق المال في غير حله فهذا بشر المنازل. ورجل لم يعطه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لفعلت فيه مثل ما يفعل هذا، فهو شريك له في الوزر. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك فإن النية الصادقة يبلغ بها الإنسان المبالغ العالية. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل خرج ذات يوم فمر بكثيب أهيل من الرمل، فقال: لو أن لي مثله سويقا فأنفقه في سبيل الله. فلما مات عرض الله عليه صحيفة عمله فإذا فيها كثيب أهيل من السويق متقدم عند الله، فقال: يا ربي من اين لي هذا وما رأت عيناي قط؟ قال: انك مررت ذات يوم بكثيب رمل فقلت: لو ان لي مهله سويقا فانفقه في سبيل الله فقد قبلته منك. فنية المؤمن يبلغ من عمله. ومن لم يكن لديه ما ينفقه فلينوي اذا نال ما ينفقه ان يتصدق وينفق، وعليه ان لا يخلف الوعد وان يتذكر حال المنافقين الذين قال الله فيهم: فمنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم مردود، فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. إن على الإنسان إذا عاهد الله مثل هذا العهد أن يفي لله بعهده حتى لا يكون منافقا مسخوطا عليه لا يتقبل الله منه عملا. فعلى الإنسان كذلك إذا رأى حاجة الناس أن يعلم أنها فرصة عرضت له فإما أن يبادر فينجح وإما أن تفوته الفرصة. فاذكر فضيلة كن لله إذ جعلت إليك ما لك عند الناس حاجات. مثال الذي للناس حاجات إليه هذه نعمة ابتلاه الله بها وامتحان امتحنه به وبالإمكان أن يجعل له هو حاجات لدى الناس، ولكن الله شرفه عن ذلك فجعل الناس يحتاجون إليه ولا يحتاج إليه، وهي نعمة عظيمة. بالإمكان أن يتذكر الإنسان إذا كان يسلك الطريق في سيارته وهو يرى الواقفين على الطريق الذين لا يجدون ما يوصلهم إلى حاجاتهم، فيتذكر هو نعمة الله عليهم ويتذكر قول الله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فيبادر لحمل أولئك. إذا كان في بيت يكله من الحر والبرد ويجد فيه الهدوء والراحة عليه أن يتذكر حال آخرين في قيام تتفيئها الرياح وإن شاءت وتتطرف بها فيرحمهم ويعلم أن حاله كان كذلك من قبل. إذا وجد ما يكفيه ويسد خلته ويجنبه ما كان يخشاه من الجوع فلينكر حال آخرين ما زالوا في أمس الحاجة إلى ذلك، وهم جميعا عباد لله وأولئك من عياله الذين امتحنه بهم هل يؤدي إليهم حقهم أو لا يؤدي. يذكروا الثناءة الذين حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعمى والأقرع والأبرص، فإن أولئك امتحنهم الله تعالى بالرسول الذي أرسل إليهم، فاللذان أذكر النعمة ولم يعرفاها امتحنهم الله فردهما إلى حالهما، والذي عرف النعمة وأدى حقها أدام الله عليه نعمته وتقبله. إننا بحاجة إلى أن نتعرف على نعمة الله علينا وأن لا نذكر هذه النعمة، وأن نتذكر حال المشركين الذين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. إن علينا أن نشكر هذه النعمة وأن نقيدها، ولا يكون قيدها إلا بشكرها لله، وقد تعهد الله بالزيادة لمن شكر، فقال وإن تأذن ربكم لئن شكرتم ليزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعلينا أن ننكر لله نعمته فنشكرها وأن نؤدي الحقوق التي علينا وأن نعلم أن ما نوفقه منها وما نقدمه منها لن يضيع، وإنما هو محسوب مكتوب نجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. إن من فضل الله علينا حين سلط علينا الشهوات وجعلنا عرضة لاستخفاف الشيطان ولم يجعلنا معصومين أن يستر لنا ما نستدي به ونتصدق به حتى تكفر عنا سيئاتنا وتحط عنا خطايانا، فما منا أحد إلا وهو مقصر مفرط في ذنب الله يتذكر ذلك كثيرا وإذا نسيه فإن الله لم ينسه، ومع ذلك فقد آتاه الله ما يكثر به ما مضى ويغسله به ويزيله، وما ذلك إلا بصدقته التي يخلص فيها لله، فإنها مزيلة لآثار تلك الآثام التي قد بقيت قد ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها، وهي شر الذنوب. فشر الذنوب ذنوب ذهبت لذاتها وبقيت تبعاتها، فهي مخلدة في الصحائف يجدها الإنسان يوم القيامة، وقد ذهبت لذتها في الدنيا وانقطعت، فهذه شر الذنوب، وإنما تكثر بمثل هذا العمل الصالح الذي يقدمه الإنسان، إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إن الموفقين يضع الله لهم القبول في الأرض، وما ذلك إلا بسبب القبول في السماء، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحبه لا نفى أحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي به في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي به في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع عليه البغض في الأرض. نسأل الله السلامة والعافية. فأصحاب الجود والسخاء قد وضع الله عليهم القبول والمحبة في الدنيا مما في الأرض مما يدل على محبتهم في السماء وقبولهم. فلذلك علينا أن نحاول أن نلتحق بهؤلاء فتخلقوا إن لم تكونوا مثلهم. فليحاول كل إنسان منا أن يعد في هذا المساء من الموفقين. والأمر ميسور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجدت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فلذلك على الإنسان أن يحاول أن يكتب في مساء هذا اليوم الذي ستغرب فيه الشمس وترفع الأعمال فيه إلى الله من المنفقين المتصدقين، وأن يكتب كذلك في كل يوم، وأن لا يطمس اسمه من اللائحة من لائحة المتصدقين المنفقين. ونتذكر آيات سورة الحديد وما ذكر الله فيها من الترغيب في الإنفاق في سبيله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يجنبنا الشيطان وخطواته، وأن يعيننا على البر والتقوى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.